بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب قضاء الحاجة: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. الخلاء بالمد هو المكان المعد لقضاء الحاجة، ويشرع قول بسم الله لحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيسة بسم الله. وهذا حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لشواهده في كتاب إرواء الغليل. وأما باقي الدعاء أعوذ بالله من الخبث أو من الخبث والخبائث، فدليله ما روى أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والحديث متفق عليه. قال أحمد رحمه الله: يقول إذا دخل الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وما دخلت قط المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. ومعنى الخبث بسكون الباء الشر، والخبائث الشياطين. وقيل الخبث بضم الباء ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، فيجوز ضمها ويجوز تسكينها كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. فكأنه استعاذ على الرواية الأولى التي بالتسكين من الشر ومن أهل الشر، واستعاذ في الرواية الثانية من ذكران الشياطين وإناثهم. قوله من الرجس النجس الشيطان الرجيم، دليله ما روى أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقة: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وهذا بسند ضعيف عند ابن ماجه وغيره. وعليه فلا تثبت هذه الزيادة من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل لما قدم البسملة على التعوذ فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك، فالجواب لأنه يتبرك بها في البدء، وقدمت الاستعاذة على البسملة عند القراءة لأنها من القرآن، ولأنها أيضا من أجل القراءة. قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا خرج قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. غفرانك منصوب على المفعولية، أي أسألك غفرانك، وهو مأخوذ من الغفر وهو الستر، ولأن الخلاء مظلة الغفلة والوسواس، ويطلب عليه يعني على الخلاء ترك ذكر الله تعالى، ولذا فقد استحب الاستغفار عقب الخروج من الخلاء. والدليل على ما ذكره المصنف هو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وهو حديث صحيح، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وغيرهم. ومناسبة قوله غفرانك أنه لما تذكر أذية الجسم تذكر أذية الإثم، أو غفرانك من التقصير بشكر نعمتك على إخراج هذا الخارج. وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. والحديث بإسناد فيه ضعف. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وهذا عكس دخول المسجد، لأن اليمنى أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة وأحق بالتأخير عن الأذى ومحل الأذى كذلك. وقدمت اليمنى في الانتعال دون النزع لأنه صيانة لها، وهذا فيما يشترك فيه العضوان، وأما ما يختص بأحدهما فإنه يفعل باليمين. فإن كان من باب الكرامة كالأكل والشرب كان باليمين، وإن كان من باب الأذى وإزالته فكالاستنجاء والسواك ونحو ذلك كان بالشمال. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والحديث متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله إلا من حاجة. يعني ولا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. وهذا لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وهذا عند أصحاب السنن بسند ضعيف. قال ابن قدامة: وقيل إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع خاتمه لأن فيه محمد رسول الله ثلاثة أسطر، فإن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى واحترق عليه من السقوط أو أدار فصل الخاتم إلى بطن كفه فلا بأس. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: فإن دخل بشيء فيه اسم الله من غير حاجة كره، لأنه يصان عنه، يعني يصان عنه ذكر الله تعالى باللسان، فكذلك ما كتب عليه اسمه أولى، بدليل أن المحدث يمنع من نفس المصحف دون تلاوة القرآن. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وذلك لأنه أسهل لخروج الخارج. ولما روى صراقة بن مالك قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، وهذا في معجم الطبراني الكبير وإسناده ضعيف. ولا ينبغي له أن يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة، لأن ذلك يضره. ولا ينبغي له أيضا أن يتكلم، وذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه، والحديث عند مسلم وغيره. وكذا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عرضهما يتحدثان، فإن الله ينقص على ذلك. والحديث عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، واختلف في صحته، فصححه الحاكم ووثقه الذهبي، وحسنه النووي في المجموع، وضعفه غيره. فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه، في أشهر الروايتين عن أحمد، والأخرى بلسانه خفية لعموم الأمر به، ولأنه كلام بحاجة، وهذا عند ابن عقيل من الحنابلة. والرواية الأولى أولى أن يذكر الله تعالى عند عطاسه بقلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام مع كونه واجبا، فما ليس بواجب أولى. ثم قال الشيخ: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر. قال ابن قدامة: في العمدة. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر. أما البر فلما روى جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. والحديث عند ابن ماجه وأبي داود، ويشهد له حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى حاجته فأبعد في المذهب حتى توارى عني. والحديث متفق عليه. وأما الاستتار فإنما يحصل بما يمكنه الاستتار به من هدف حائط، أي كل بناء مرتفع يعني مشرف، أو حائش نخل وهو النخل الملتف، كأنه لالتفافه يحوص بعضه إلى بعض. قال عبد الله بن جعفر: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. ويستحب الاستتار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتى الغائط فليستتر، فمن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل فليستدره. وهذا عند أبي داود وابن ماجه بسند ضعيف. الحديث الآخر فيه أنه عليه الصلاة والسلام خرج ومعه درقة فاستتر بها ثم بات، والدرقة ترس من جلد، والحديث صحيح عند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن حسنة وإسناده صحيح. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا ذهب إلى الخلاء ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، يدل على هذا الحديث أنه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. رواه أبو داود والترمذي عن أنس. واختلف في صحة هذا الحديث، وذهب الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على المشكاه إلى صحته، قال: ويرتاد لبوله موضعا رخوا، وهذا استحبابا، والعلة في ذلك لئلا يرجع عليه رشاش بوله فيتنجس بذلك، ومثل ذلك البول في مهب الريح فإنه لا يأمن من ارتداده عليه. وفي هذا أحاديث لا تصح، لكن يدل له حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فأراد أن يتبول فأتى دنسا فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. والحديث في إسناد ضعيف عند أبي داود. ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. يبول في ثقب ولا شق، وهذا للكراهة، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. والحديث عند أبي داود والنسائي والبيهقي بإسناد الحسن. وقد ورد أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه بال في جحر وهو بأرض الشام، ثم استلقى ميتا فسمع صوت يقول ولا يرى: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. قال الألباني رحمه الله: لا يصح هذا على أنه مشهور بين المؤرخين، وعلى أي حال فلا ينبغي البول في الجحر لئلا يكون به شيء من الهوام فيتأذى منه الإنسان. قال: ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، وهذا تحريما لأنه يؤذي الناس بذلك، ولما روى معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. هذا حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه عن معاذ، ورواه أحمد عن ابن عباس بنحوه. وعند مسلم وغيره: اتقوا اللاعنين، قال: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وهذا كله إنما يحوم لأذية الناس في طرقهم وفي ظلهم. وأما تحت الشجرة المثمرة فلئلا تسقط منها ثمرة فتتنجس بالنجاسة تحتها، فإن لم تكن ذات ثمر فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل. ومثل الظل ونحوه متشمس الناس يعني زمن الشتاء، ومتحدثهم إلا أن يكون حديثهم غيبة أو نميمة فإنه لا يمنع منه. ويحرم كذلك البول بين القبور أو عليها. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، وذلك على سبيل التكريم لهما، ولما ورد من أن أسماء الله تعالى مكتوبة عليهما، ولأن أهل الأرض يصطدئون بهما، ولما فيهما من نور الله أي النور الذي خلق الله تعالى فيهما. هذه تعليلات الحنابلة في كراهة ذلك، والصحيح خلافه، فلا بأس من استقبالهما ولا كراهة في ذلك. ويشهد لهذا المعنى حديث النهي عن استقبال القبلة، وفيه: ولكن شرقوا أو غربوا، وهو مطلق في زمن سواء أكان عند أو بعد الشروق أو قبل الغروب وبعده. والنووي رحمه الله تعالى في المجموع قال فيه حديث ضعيف بل باطل، على أن الكراهة عند الحنابلة موضعها إذا كان ذلك بدون حائل. ثم قال الشيخ: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا دو ولا تستدبروها. ويجوز ذلك في البنيان. فكأن هذه المسألة مسألة استقبال القبلة واستدبار القبلة في الفضاء وفي البنيان. فأما استقبال القبلة في الفضاء فرواية واحدة أنها لا تجوز، وأما استدبارها ففيه روايتان: رواية لا يجوز ورواية يجوز لحديث ابن عمر. حديث ابن عمر قال: رقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، وهذا بإسناد صحيح. وأما استقبال القبلة في البنيان ففيه روايتان، رواية لا يجوز لعموم النهي في الحديث، حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا بإسناد صحيح. الرواية الأولى في البنيان أنه لا يجوز لعموم النهي في هذا الحديث، والرواية الثانية يجوز لحديث عائشة وأثر ابن عمر. أما أثر ابن عمر فهو عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس فبال إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال إنما نهي عنه في الفضاء، إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا عند أبي داود وغيره بإسناد حسن. وأما استدبار القبلة في البنيان ففيه روايتان، رواية لا يجوز للخبر المتقدم، ويجوز بقياس الأولى مع حديث ابن عمر الذي ذكرناه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وعن أحمد يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا لما روى ابن عمر قال فقيت يوما على بيت حفصة، الحديث الذي مر ذكره. فالمختار حرمة استقبال القبلة في الفضاء وجواز ذلك في البنيان، ويجوز استدبار القبلة في البنيان والفضاء. قال الشيخ فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم يمتره ثلاثا، وذلك ليخرج ما قرب من رأس الذكر من البول، والنتر جذب فيه قوة وجفوة وهو بعث على التطهر بالاستبراء. وعلل هذا الحنابلة بالحديث عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات. هذا عند أحمد وابن ماجه بسند ضعيف، وفي لفظ فلينثر بدل فلينسح وهو عند البيهقي، والحديث لا يصح إسنادا. والصحيح أن هذا يكره، أي القطع أي المسح والنتر ونحو هذا، الصحيح أن هذا يكره وهو وسواس وبدعة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وكذلك نتره الذكر بدعة على الصحيح لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها ولا يستجمر بها، وهذا لما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، والحديث متفق عليه. وقد مر أن يمينه عليه الصلاة والسلام كانت لظهوره وطعامه، وكانت يسراه للخلاء وما سواه من الأمان. وأما الاستنجاء فلحديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، والحديث عند مسلم. ولا ينبغي له أن يستعين باليمين في ذلك، فإن لم يمكن فإن له أن يمسك الحجر بيمينه ويمسح بشماله على الصحيح من المذهب، كما نقل ذلك صاحب الإنصاف. وشيخ الإسلام رحمه الله قال أما مس الذكر باليمين فمنهي عنه في كل حال. وإما يتعلق بهذا أنه يستحب له أن يبول جالسا، لأن هذا كان أكثر حاله عليه الصلاة والسلام، ولئلا يرجع عليه رشاش من بوله. قال ابن مسعود من الجفاء أن تبول وأنت قائم، فإن أمن ألا يرجع عليه شيء من رشاش بوله لم يكره في المنصوص عليه من الوجهين، وذلك لما روى حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، والحديث متفق عليه. وأما الرواية الثانية فإنه يكره لحديث عائشة قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، وفي رواية قالت قاعدة. والحديث حديث حسن عند أحمد والترمذي. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، فإن اقتصر على الماء أجزأه. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، وأما الاستجمار فهو رفع حكمه بما يقوم مقام الماء من حجر أو نحوه. قوله ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، هذا أكمل الحالات، أن يستعمل الحجارة ونحوها من الخرق والورق غير المحترم ثم يتبع ذلك بالماء. وهذا من جهة المعنى استحسن ألا يباشر بيده الأذى حتى يزيل عينه بالورق أو بالجمار، ثم يزيل أثره الباقي بعد ذلك بالماء، ولأن الغسل بعد تخفيف النجاسة أبلغ في التنظيف، فإن تخفيف النجاسة يحصل باستعمال الورق أو الحجارة ونحو ذلك. وأما من حيث النقل فلم يرد ما تطمئن إليه النفس في ثبوته، وإن كان قد ورد أن الأنصار كانوا يتبعون الحجارة الماء، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها الأمر بذلك، واحتج به أحمد ورواه سعيد بن منصور. قال الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل: لا أصل له يعني بهذا اللفظ، أمرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، والوارد بسند الحسن: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء. ويجوز الاقتصار على الماء بالإجماع. لحديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته فأنطلق وأنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الإداوة إناء صغير من جلد، والعنزة عصا في قدر نصف الرمح. وهذا الحديث متفق عليه. والأصل في إزالة النجاسات وتطهيرها أن يكون هذا بالماء. والحالة الثالثة والأخيرة هي الاستجمار بالحجارة، وهو مجزئ، ويستدل عليه بقوله وفعله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سلمان، ومن فعل مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار إلى آخر الحديث، وهو عند البخاري. وباتفاق أهل العلم فإن الماء أفضل من الجمار، لأن الماء يزيل العين والأثر، وأما الجمار فتزيل العين ويبقى الأثر. قال الشيخ: ثم يستجمر وترا، لحديث من استجمر فليوتر، والحديث متفق عليه. قوله ثم يستنجي بالماء، هذا تعليل للمتقدم ولما روي من أخبار مر ذكرها. ثم قال الشيخ: فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وهذا لما تقدم من الأثار الدالة على جوازه، وهذا الجواز على كل حال مقيد بشروط يأتي ذكرها في كلامه رحمه الله، فإنه قال: إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية. ذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أنه يجزئ الاستجمار ولو تعد الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك، لعموم الأدلة بجواز الاستجمار، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير.